لا يزال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله يعرض لمسألة الوعيد، وأن ما جاء في الأحاديث من وعيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الكبائر بأنهم لا يروحون رائحة الجنة، أو بأنهم لا يدخلون الجنة، أو بأن الجنة عليهم حرام، هذه الألفاظ وغيرها إنما جاءت على سبيل المبالغة، وإنما جاءت على سبيل الاستحقاق، لكن هذا الأمر مقيد بمشيئة الله جل وعلا، فإن الله تعالى إن منعهم وحرمهم من الجنة يعني ابتداء، وإلا فإن من مات وهو يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه لا بد أن يكون مصيره إلى الجنة، إما ابتداء بأن يغفر الله له سائر ذنوبه ويدخله الجنة بفضله وبرحمته، أو بأن الله سبحانه وتعالى يحاسبه ويعذبه على ما بدر منه في أول الأمر ثم بعد ذلك يدخله الجنة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الشفعاء يخرجون من دخل النار ما دام في قلبه لا إله إلا الله، وأن النار لا تخلد من مات وهو يقول لا إله إلا الله، لا يخلد فيها إن أدخل فيها، وإن لم يدخل فإن الله يغفر له ويعفو عنه. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في أهل الكبائر، أهل الكبائر يستوجبون النار ويستحقون دخول النار، وقد يدخلون النار وإن دخلوها يعذبون فيها، لكنهم لا يخلدون بحيث يخرجون منها بأمر بفضل الله جل وعلا أو بشفاعة الشافعين ثم يدخلون الجنة. فما جاء من أحاديث فيها دخول النار أو تحريم الجنة على أصحاب هذه المعاصي أو وعيدهم بأن النار مثواهم، كل ذلك على سبيل الاستحقاق، ولا يلزم من الاستحقاق الفعل، وإن وقعا فإنهم لا يخلدون. هذا مجمل مذهب أهل السنة والجماعة، خلاف ما ذهب إليه المعتزلة وما ذهب إليه الخوارج وما ذهب إليه الجهمية وما ذهب إليه أهل البدع، أخذا بظواهر بعض الأحاديث من استيجاب هؤلاء النار وخلودهم في النار، فإن الخوارج حكموا على أهل الكبائر بالكفر وبالخلود في النار، ونسوا أو غفلوا أو انحرفوا عن قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما المعتزلة فقالوا وإن كان هؤلاء ليسوا بكفار، يعني لا يسمون بالكفار، لكنهم يخلدون في النار وهم في منزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكفر وبين منزلة الإيمان، إلا أنهم لم يعاملوهم معاملة أهل الإيمان وعاملوهم معاملة أهل الكفر من حيث خلودهم في النار. أما أهل السنة والجماعة فقالوا هم يستوجبون النار ويستحقون دخولها لكنهم لا يخلدون فيها. وابن خزيمة رحمه الله يرد على الطائفتين ويورد أحاديث كثيرة جاء فيها الوعيد بدخول هؤلاء النار وباستحقاقهم النار، لكن يقول على ما ينبغي أن يقيد بشرط عدم الخلود ما داموا ماتوا على هذه الملة، ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى مبينا ذلك، قال حدثنا أحمد بن المقدام قال قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم عن أبي عثمان عن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ومعنى قوله فالجنة عليه حرام يعني ابتداء، وإلا فإنه ما دام مات على الإيمان، لأن ادعاءه لغير أبيه لا يخرجه من الملة وإن كان كبيرة. ادعاء الإنسان لغير أهله يعتبر من الكبائر لأنه جاء فيه الوعيد، ومن مات وهو لم يتوب من ذلك يستوجب دخول النار، لكن إن دخلها لا يخلد فيها. ومعنى قوله فالجنة عليه حرام يعني ابتداء بحسب ما ارتكب من الإثم، إلا أن هذا موكول إلى مشيئة الله جل وعلا. صفحة 839 ها 839 انت غبت عنا درسا ها قال قال فذكرت ذلك لأبي بكرة إلا هو نفيع بن الحارث الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: سمعت أذناي أو سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فصدق أبو بكرة سعد بن أبي وقاص فيما روى وأكد ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن انتسب لغير مواليه، ويعتبر ممن من يفعله مرتكب كبيرة، لكن هل يخلد بسببها في النار؟ على منهج أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد إن دخل النار، وهو معلق بمشيئة الرب جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لأن هذا الذنب ليس شركا، والله إنما أخذ على نفسه عهدا أنه يغفر لمن مات وهو لا يشرك به شيئا، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي قوله سلمان منا آل البيت، لأن هذا نسبة ولاء، ونحن نعرف أن الانتساب إما أن يكون نسبة نسب وإما نسبة ولاء، ونسبة الولاء أن من أسلم على يد رجل فهو مولاه، وسلمان أسلم على يد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك انتسب إليه نسبة ولاء، فيقال سلمان منا آل البيت. وكما أن زيد ابن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسبته نسبة ولاء، وإنما الذي جاء فيه الإنكار نسبة النسب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال قال حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا عثمان يقول: سمعت سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأبا بكرة يعني نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه يحدثاني، وذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. ثم ساق الحديث بطريق آخر قال: وحدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى قال: قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: قال حدثنا هشام بن حسان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص ورجل آخر. وقال علماء الحديث إن الرجل الآخر هو أبو بكر، فكأن الحديث من مسانيد ثلاثة من الصحابة: أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه رضي الله تعالى عنهما، وسعد بن أبي وقاص وهذا أحد أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الذين جمع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبويه، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وفضائله كثيرة. والرجل الثالث قال هو أبو بكرة. قال: ورجل آخر يعني أبا بكرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه حرم الله عليه الجنة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو الأشعث قال: قال حدثنا يزيد بن زريع قال: قال حدثنا خالد عن أبي عثمان قال: حدثت أبا بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت: سمعت سعدا يقول: سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى أبا غير أبيه في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال يعني أبا بكرة: وأنا سمعته وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أي فصدق أبو بكرة سعدا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بشر الواسطي قال: قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي عثمان عن سعد بن مالك قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ادعى أبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. قال: فذكرت ذلك لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه؟ لأنه إن كان في الجاهلية، لأنه من شأن أهل الجاهلية أنهم كانوا ينتسبون لغير آبائهم، وإنما حرم الإسلام ذلك كما قالوا: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل عادة التبني، وإبطال عادة التبني إنما كانت في الإسلام، وإلا فقد كان أهل الجاهلية ينتسبون إلى غير آبائهم، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نسبوا لغير آبائهم، ولما نزلت هذه الآية أدعوهم لآبائهم صححوا، مثل سالم مولى أبي حذيفة كان يقال له سالم ابن أبي حذيفة، وزيد بن حارثة كان يقال له زيد بن محمد وغيرهم. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة. ها؟ ما اسمع؟ ها؟ ما فهمت سؤالك. كيف أبوه دون عقد شرعي؟ إن كان سفاحا لا يثبت, لا يثبت به النسب. أن كونه هو يقول هذا ابني يتبناه وينسبه إليه هذه قضية ثانية ذكرها الفقهاء, لأننا من أجل الحرص على نسب الولد لو جاء شخص وادعى وقال هذا الولد ابني وهو يولد لمثله نسبناه إليه, هنا الولد ما يعرف نسبه, لكن الذي كان يحدث في الجاهلية هو يعلم أنه ابن فلان لكن ما ينتسب إلى هذا الأب ويذهب ينتسب إلى آخر من باب التطلع إلى نجابة النسب أو شرف النسب. فمثلا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه هو يعلم أن أباه حارثة الكلبي, لكن لما أسر وبيع واشتراته حكيم بن حزام لخديجة رضي الله تعالى عنها ووهبت خديجة زيدا للنبي عليه الصلاة والسلام كان يقال له زيد بن حارثة, إلا أنه لما جاء أبوه وعمه يطلبانه وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي ما يريد يدفعون له ليردوا ابنهم إليهم وليرجعوا له حريته لأنه كان في ذاك الوقت عبد, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنا أخيركم بأفضل من ذلك, نخير الولد إن اختاركم خذوه بدون شيء وإن اختارني فما أنا بإيه يعني بتارك من اختارني. فلما جيء بزيد قال يا زيد هذا أبوك ومن هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي, يعرفهم. قال فهذا أبوك وهذا عمك وأنا من تعرف, فاختر من شئت. قال والله ما أنا بمختار عليك أحدا. فقال له أبوه وعمه يا زيد أتختار الرق على الحرية؟ أتختار محمد على أبيك وعمك؟ فسكت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه فأخذ بيده وذهب به إلى الكعبة, وكان هذه كانت من عاداتهم وهذا كله قبل الإسلام, فكان فرفع صوته وأخذ ينادي ويقول هذا زيد ابني يرثني ويرثه يرثني وأرثه, وسماه زيد بن محمد, فكان الناس ينادونه زيد بن محمد حتى نزل قول الله تعالى ادعوهم لآبائهم, أو نزل قول الله تعالى أول سورة الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أدعياءكم إلا أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وأبطل عادة التبني فقيل زيد بن حارثة ورجع إلى اسمه الأول. فالشاهد أن هذا هو التبني المحرم, يعني إذا عرف الإنسان أباه. لكن لو ولد إنسان لقيط ولم يعرف أباه وجاء شخص وقال هذا ابني تبناه, فإن قواعد الشريعة الإسلامية تبيح ذلك وله أن ينسبه إليه ما دام هو تبناه ويولد لمثله. لكن ما ينبغي أن يأتي شخص ويتبنى رجل أكبر منه سنا, هذا ما يعقل. وإنما يشترط الفقهاء أن يكون ممن يولد لمثله. إذا تبناه وقال ابني يرثه. لا هو ما ينبغي له أن يتبناه، لكن لأنه في هذه الحال له أن يربيه وله أن يقوم عليه، لأن تبنيه يترتب عليه قضايا أخرى، وهو أنه يعتبره واحد من آل البيت من البيت، ويترتب على ذلك أنه يكشف على محارمه، وقد يكون أجنبيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الولد للفراش وللعاهر الحجر في قصة عبد بن زمعة مع عتبة بن مع سعد بن أبي وقاص ومع عبد بن زمعة، كان هناك ولد ولد لزمعة، وكان سعد بن أبي وقاص قد وصاه أخوه عتبة وقال إنه كان له بجارية زمعة علاقة، وأنه يعني أن الجارية حملت منه، فإذا ولدت الجارية فعلى سعد أن يأخذ هذا الولد ويعتني به ويربيه لأنه ابن عتبة. فلما ولد وكان كثير الشبه بعتبة، لكنه ولد على فراش زمعة، والجارية جارية زمعة، وزمعة كان أيضا يعاشرها، فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص. فجاء سعد وقال إن أخي أوصاني وقال إن هذا الولد منه، وأقام قرينة قال وانظر يا رسول الله إلى شبهه فإنه شبيه بعتبة، لكن عبد بن زمعة قال لا يا رسول الله إنه ابن أبي وولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، وألحقه بزمعة. ومن باب الاحتياط قال لزوجته سودة وهي أخته بسبب هذا الإلحاق، قال واحتجبي منه يا سودة. فهذا يعني منهج علمناه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لو تبنى وقال إنه ابنه يلزم منه أن يطلع على محارمه ويكشف على أفراد أسرته، وقد يكون في ذلك وهو أجنبي. لهذا الأولى أن يعنى به ويربيه ولا ينسبه إليه، وإذا أراد أن يكرمه وصى له بشيء من ميراثه، بحيث إنه يعني يعوضه ما قد يفقده بعدم نسبته إليه. ما نسامع ايش الاوراق الرسمية اليوم؟ الناس يستخدمون ينسبون الولد الى اسماء، يقولون مثلا اسمه علي، او يسمونه صالح، او يسمونه خالد، ابن عبد الله، ابن عبد الكريم، ابن عبد المنعم، وهذه اوصاف تنطبق على الاباء ولا لا؟ وبهذا يزول الإشكال. قال حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر، يعني محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ادعى لغير أبيه فلن يروح، هكذا عندكم، فلن يروح رائحة الجنة وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما. العجيب أن المحقق علق على قوله فلن يروح يقول في المطبوعة فلن يراح فلن يراح ها بريح. وهنا أقر الفعل المجزوم، والأصل أنه ليس بمجزوم لأن حرف لن لا يجزم الفعل وإنما ينصبه. وفلن يريح رائحة الجنة، هذا هو الذي يتوافق مع قواعد اللغة. قال وريحها يوجد من مسيرة 70 عاما، وهذا كما قلنا كله على سبيل الوعيد. وهنا هذا الحديث يعتبر شاهد لحديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة الذي أورده المصنف. قال فلما رأى ذلك نعيم بن أبي مرة، وكان معاوية أراد يدعي، يعني أراد كأنه أراد أن يدعيه، فقال لمعاوية إنما أنا سهم من كنانتك، فأقدمني حيث شئت. كأن نعيم ابن أبي مرة لم يوافق معاوية على تبنيه، كأن معاوية أراد أن يتبنى نعيما لكنه اعتذر وقال له أنا اعتبرني بمثابة سهم من كنانتك، يعني طوع بنانك وخادم لك، لكن لا داعي للتبني والنسبة خشية من أن يتحقق فيه ذلك الوعيد. وهذا فقه منه رحمه الله. وإن كان معاوية رضي الله تعالى عنه أراد أن يتبناه، ربما لأنه يعرف أنه ابنه، وإن لم يكن ابنا يعني نتيجة زواج، لأن الناس كانوا في الجاهلية وقبل الإسلام يخادنون ويصادقون، وكان كما تقول عائشة رضي الله عنها الزواج في الجاهلية على 4 أضرب، منها أن يتزوج الإنسان الزواج العادي، يخطب المرأة إلى أهلها ويتزوج، ومنها أن يخادن يتخذ الصاحبة، وخاصة هذا قد يكون في الجواري وغير ذلك. وقصة أبي زياد بن أبي مع أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وتبنيه له قصة مشهورة ذكرها أبو بكرة رضي الله تعالى عنه وغيره. ثم قال رحمه الله قال حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن جعفر، ولفظه مخالف لهذا اللفظ. قال خرجته في كتاب الورع، خرجت بعض هذا الخبر في غير هذا الكتاب. قال أبو بكر فاسمعوا الآن بابا آخر من هذا الجنس أيضا في إعلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمان الجنة لمرتكب بعض الذنوب والخطايا من الذي ليس بكفر ولا يزيل الإيمان بأسره وإنما ينقص كماله، لا على ما تتوهمه الخوارج والمعتزلة حيث حكموا بكفره لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر أو أنه خارج عن الإيمان كما تزعم المعتزلة، حيث جعلته في منزلة لا يقال فيها إنه مؤمن. والسبب في ذلك عدم فهم هذه الطوائف لحقيقة الإيمان، فإن أهل السنة والجماعة على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان، وأن عدم العمل ينقص كمال الإيمان، وأما عدم التصديق فهو الذي ينقض أصل الإيمان. ولذلك مرتكب الكبيرة والواقع في الخطايا والواقع في الآثام والذنوب إنما ينقص كمال إيمانه، إنما ينقص تمام إيمانه لكنه لا ينقضه مطلقا. وهذه المسألة اختلف أهل السنة في مسألة الصلاة، فذهب الجمهور إلى أن تارك الصلاة تهاونا أيضا ينقص كمال إيمانه، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق وبعض أهل الظاهر إلى أن ترك الصلاة ينقض الإيمان، وهي مسألة من المسائل الفرعية. يقول رحمه الله: قال حدثنا سلم بن جنادة قال قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، وقتات يعني نمام، يعني الذي يمشي بين الناس بالنميمة، فهذا وعيد منه صلى الله عليه وآله وسلم على أن النمام يستحق النار ويستوجب جهنم ولا يدخل الجنة ابتداء، وإن كتب له دخولها فهذا متوقف على مغفرة الله جل وعلا ورحمته، أو على أن الله يعذبه ثم بعد ذلك يدخل الجنة. فقوله لا يدخل الجنة قتات فيه وعيد شديد، وهو دليل على أن النميمة من الكبائر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر لمن يرتكبها إن شاء، يعني لا يغفر، وأن الله تعالى يغفر له إن شاء، لأن هذا خاضع لمشيئته، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهنا قوله لا يدخل الجنة يعني كما قلنا ابتداء، إذ إنه استوجب دخول النار إلا إذا عفى الله عنه وتجاوز. ها نحن نعرف أن الخوارج عندهم من مبادئهم أن الله يجب عليه أن ينفذ الوعد وأن ينفذ الوعيد، وهذه الآيات يقولون قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء محمول على الصغائر، أما الكبائر فلا، مع أن السلف يحملونها على الصغائر والكبائر، بل هم يعني عند السلف أن الصغائر تكفرها الصلاة وتكفرها الصدقة وتكفرها أعمال الخير، وأما الكبائر فهي التي تتوقف على التوبة. نعم. نعم يخضع للمشيئة، لأن الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن ذلك يقع، وأن سماه شركا أصغر لأنه لما سئل ما كفارة ذلك فقال أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فلو كان الشرك الأصغر يخرج الإنسان من الملة لما يعود إلى الإسلام إلا بإعادة الشهادتين، ولم يطلب منه إعادة الشهادتين، وإنما طلب منه أن يستغفر، والاستغفار من علامات التوبة، كأنه طلب منه أن يتوب عن هذه الكبيرة. هذا بس هذا ما هو في الشرك الأصغر، يعني قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب، هذا في من نسب خصائص الله لغيره، لأنه نزلت في مسألة نزول المطر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. ها؟ ما يخرج من الملة. معروف أن الشرك الأكبر أصغر والكبائر لا تخرج من الملة، أما الشرك الأكبر فهو الذي يخرج من الملة. نعم. الشرك الخفي والأصغر هما واحد، يسمى بالشرك الخفي ويسمى بالشرك الأصغر، لأن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وفسر بأنه الشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك: الشرك في هذه الأمة. وقوله في هذه الأمة مشعر، قال: أخفى من دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل. ثم قال: وكفارته أن إيه؟ أن يقول أستغفر الله، يعني أن يستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فعرف بذلك أنه ليس مخرجا من الملة. قال: قلب ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة في معنى المتن. وشعبة وإن فين وقفنا نحن؟ ها؟ لا يدخل الجنة 49. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال: قال حدثني أبي قال: قال حدثنا مهدي بن ميمون عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه بلغه أن رجلا ينم، يعني يمشي بين الناس بالنميمة الحديثة، فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. نعم. قال: أنه بلغه أن رجلا ينم الحديثة. ها؟ ومعنى ينم الحديث يعني يمشي بين الناس بالنميمة، ينقل الحديث، ينقل الحديث خاصة ما فيه سوء. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة نمام. قال حدثنا عبيد حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: قال حدثنا منصور قال: قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: كنا عند حذيفة رضي الله تعالى عنه فمر رجل فقالوا: هذا يبلغ الحديث. فقال يعني حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. قال سفيان: والقتات الذي ينم ويبلغ. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب أيضا في التغليظ في النميمة في كتاب الورع، فاسمعوا الآن جنسا آخر في حرمان الجنة مرتكب الذنوب والخطايا مما ليس بكفر يزيل عن الملة، ليس معناه على ما يتوهمه الخوارج والمعتزلة يعني من الحكم عليه بالكفر. لا، هو مجرد نقل الكلام السيء كافي، مو بلازم أن يكون على سبيل الإفساد، لأن الإفساد قد يقع، ولأنه قد ينم عند إنسان عاقل فلا يترتب عليه إفساد، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فلم يقول ولم يقول صلى الله عليه وسلم على سبيل الإفساد، وإن كان يتوقع من النميمة الوقوع في الإفساد أو الوصول إلى الإفساد، لكن لا تكون النميمة محرمة إلا إذا أفسدت؟ الجواب لا. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال قال حدثنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب السلمي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل إن كان شيئا يسيرا قال وإن كان قضيبا من أراك. فهذا الحديث فيه وعيد شديد لمن يأكل أموال الناس بالباطل، ويعتبر ذلك من الكبائر، لكنه لا يخرج صاحبه من الملة بخلاف ما ذهبت إليه الخوارج حيث كفروه وحكموا بكفره. وأما المعتزلة فهم يخرجونه عن دائرة الإيمان. ها؟ يقصد يعني بفعله، ولما كانت اليد اليمنى هي التي تستخدم في الغالب جاء التعبير بها، وإلا لو أخذها بغير اليمنى يقع. ها؟ ما سمع، يعني يجوز أنه أخذ ذلك بيمينه يعني بالحلف أيضا وارد، من اقتطع حق مسلم حق امرئ مسلم بيمينه، يعني بأن يقسم أن هذا حق له يستوجب به ذلك الأمر، هذا وارد أيضا. نعم، قال قد أمليت هذا في كتاب الأيمان والنذور. ما هو في الإيمان؟ في الأيمان جمع يمين. وقال أخرجه مسلم في الأيمان، وهنا قوله في الإيمان خطأ. باب وعيد من اقتطع حق امرئ مسلم إلى آخره. ثم قال رحمه الله باب ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام. قد يحسب كثير من أهل الجهل أنها خلاف هذه الأخبار التي قدمنا ذكرها لاختلاف ألفاظها، وليست عندنا مخالفة لسر معناها، ونؤلف بين المراد من كل منها بعد ذكرنا الأخبار بألفاظها. إن الله وفق لذلك وشاء، أو إن الله وفق، إن الله وفق لذلك وشاء، كأنه يريد أن يقول سنسوق أخبارا ظاهرها التعارض، لكن هي في حقيقتها لا تعارض بينها وبين ما ذكر، من حيث إن الوعيد في ارتكاب الكبيرة لا يخرج صاحبها عن الملة. قال رحمه الله حدثنا أبو موسى قال قال حدثنا أبو معاوية قال قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وما قلت ومن مات يشرك بالله دخل النار. ومحل الشاهد قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني استوجب دخول الجنة، لكنه قد يدخلها ابتداء بعفو من الله ومغفرة، وقد يدخلها بعد أن يطهر من الذنوب التي ارتكب. فهذا لا يتعارض مع قوله لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخلها ابتداء، ولا يستوجب دخولها ما دام مرتكبا تلك الكبيرة إلا إذا غفر الله له. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمة وأنا أقول أخرى. ما الكلمة التي قال؟ من مات وهو يجعل لله ندا، أو من مات وهو يجعل لله أندادا دخل النار. هذه كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى يجعل لله أندادا يعني يشرك بالله. وقلت: ومن مات وهو لا يجعل لله أندادا دخل الجنة، يعني بالمفهوم، أو بأنه فهم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل بندار فقلت لبندار، ومن مات قال بندار نعم، وقال يحيى بن حكيم: من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، وأنا أقول: ومن مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. لأن هذا يتحقق، أو لأن هذا مستنبط من قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لكن ذلك معلق بمشيئته جل وعلا، وأن دخول الناس الجنة إذا ماتوا وهم غير مشركين هذا ليس شيئا يستحقونه، وإنما هو أمر تفضل الله تعالى به، كما جاء في حديث معاذ وغيره، وفي حديث ابن مسعود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قال حدثنا سلم بن جنادة قال: قال حدثنا أبو معاوية قال: قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى، قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال: قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش بهذا، غير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مات يشرك بالله دخل النار، وقلت: من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. قلب ابن نمير المتن على ما رواه أبو معاوية وتابع شعبة في معنى المتن، وشعبة وابن نمير أولى بمتن الخبر من أبي معاوية، وتابعهما أيضا سيار أبو الحكم. يعني في ما الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أو قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار؟ الظاهر أن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، لأن هذا على سبيل التبشير وعلى سبيل البشرى. وما استنبطه ابن مسعود من مفهوم هذا الحديث قوله: ومن مات يشرك بالله دخل النار. فبعض الرواة قلب الخبر وجعل قوله: من مات لا يشرك بالله من قول ابن مسعود، وقوله: من مات يشرك بالله من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والظاهر وهذا هو قلب المتن. لا، ما يعتبر موضوع، خطأ هنا، يعني لأنه غير مقصود، يعني الراوي عندما قال ذلك غير مقصود، لكن يعتبر خطأ من الراوي وسوء ضبط منه. قال حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال قال حدثنا روح بن عباد روح بن عطاء ابن أبي ميمونة قال قال حدثنا سيار أبو الحكم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خصلتان إحداهما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخرى أنا أقولها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار, يعني هذا على سبيل الوعيد, وأنا أقول من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. وهنا في هذه الرواية قلب, لأن الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو البشارة وليست النذارة. ثم قال رحمه الله حدثنا علي بن خشرم قال قال حدثنا عيسى بن يعني ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان ها ما سمع مو هذه الرواية اللي قال فيها انها مقلوبة. قال قلب ابن نمير المتن على ما رواه ابو معاوية وتابع شعبة في معنى المتن, يعني هي متابعة للمقلوبة ولا متابعة للرواية الصحيحة؟ هو يقول ان رواية ابو معاوية وشعبة ها وابن نمير قال أولى بمتن الخبر من أبي معاوية وتابعهما أبو سيار, فأبو سيار روايته متابعة لرواية الرواية الصحيحة من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار, وأنا أقول ومن مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة, هذه الرواية. نعم, فكأن الرواية رواية الوعيد هي الرواية المحفوظة, ورواية البشرى هي الرواية الشاذة المقلوبة. قال قال حدثنا علي بن خشرم قال قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رجلا سأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الموجبتان, فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار, يعني دخول الجنة موجبه الإيمان ودخول النار موجبه الشرك. ثم قال قال حدثنا أبو هاشم قال قال حدثنا محمد بن عبيد قال قال حدثنا الأعمش بنحوه, يعني بنحو هذا الحديث السابق. ثم قال قال وحدثنا بندار قال قال حدثنا عبد الأعلى حاول قال وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر, وهذه الرواية تابع فيها أبو الزبير أبا سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لا من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به دخل النار. وقال بندار وهو يشرك به دخل النار. وقال الصنعاني عن جابر بن عبد الله, يعني في روايته زاد بدلا من قوله عن جابر. ثم قال رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ قال وروى خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار, فجعل القولين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف ما جاء في رواية ابن مسعود حيث رفع بعضها ووقف بعضها. قال حدثناه عمرو بن علي قال قال حدثني عبد الحميد بن عبد الرحمن أبو يحيى الحماني قال قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث يعتبر شاهد لرواية جابر ولرواية عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني أبو هشام قال: قال حدثني إبراهيم بن عقيل ابن معقل ابن منبه عن أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فأخبرني أنه قد شهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمع منه. سألته عن المؤمن فأخبرني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به دخل الجنة. يعني هذا هو المؤمن، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. فهذا الحديث يبين أن مرتكب الكبيرة لو مات ولم يتوب فإن أمره معلق بمشيئة الله جل وعلا، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكنه إن عذبه لا يخلده في النار. قال: حدثنا عبد الله بن عمران العابدي قال: قال حدثنا فضيل يعني ابن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الموجبتان من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله به دخل النار. ثم قال: قال حدثنا أحمد بن منيع قال: قال حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم قال رحمه الله رواية أخرى: قال حدثنا الربيع بن سليمان ونصر بن مرزوق قال، يعني كأنه قرن روايتيهما، قال حدثنا أسد وهو ابن موسى قال: قال حدثنا سعيد بن زيد عن الجعد بن دينار اليشكري قال: قال حدثني سليمان بن قيس قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن الموجبتين، فقال: الموجبتان من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به دخل النار. قال: وقال جابر رضي الله تعالى عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون أبدا، ولكنه في التحريش بينهم وقد رضي بذلك، لكن يقول ابن خزيمة: وفي القلب من هذا الإسناد بهذه اللفظة، يعني في القلب شيء، كأن هذا الإسناد فيه من تكلم فيه، ولذلك لا يكون صحيحا. وابن خزيمة إنما اشترط أن يستدل بما صح. والله سبحانه وتعالى أعلم.